إلى تفاصيل. جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي التأكيد على حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية، وأشار إلى استعداد طهران للتفاوض، لكنه أكد أن المشكلة تكمن في غياب إرادة حقيقية للتفاوض لدى الأمريكيين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني بنظيره الفرنسي في باريس، حيث أعرب عن قلقه إزاء تزايد الانتهاكات للقوانين الدولية وإضعاف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني ودول أخرى في المنطقة. وفي جانب آخر من حديثه، أعلن عراقچي أن طهران ستسمح خلال الشهرين المقبلين بعودة الفرنسيين اللذين كانا محتجزين في إيران بتهمة التجسس، بعد اتفاق مع باريس يشمل الإفراج عن المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري. وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن حول اعتراف أمريكا بدورها المباشر في عدوان الكيان الصهيوني على إيران. وقال أمير سعيد إيرواني في رسالته إن طهران تحتفظ بحقها القانوني في متابعة هذه القضية عبر جميع المسارات المتاحة لإيجاد آلية لاستجابة الولايات المتحدة وتعويضها عن جميع الخسائر والأضرار الناتجة عن العدوان. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات خلال الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وشنت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية من القطاع، وخاصة في خان يونس جنوبي القطاع. كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق خلف الخط الأصفر في حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد 10 فلسطينيين خلال اليومين الماضيين، بينهم 2 خلال قصف جديد، وثمانية جثث انتشلت من تحت الأنقاض. وارتفع عدد الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة إلى 347 شهيدا و889 إصابة، مع استمرار الجهود لانتشال نحو 10,000 مفقود لا يزالون تحت الركام. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية بينها جنين وطوباس. وتواصل قوات الاحتلال اليوم الثاني فرض حصار مشدد على محافظة طوباس، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تنقل المواطنين والطواقم الطبية التي تعاملت مع 18 إصابة. وفي بلدة طمون جنوبية طوباس دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية بعد ساعات على بدء عملية واسعة أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 واعتقال نحو 60 آخرين، فيما نفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال في مدينتي قلقيلية وطول كرم. يأتي ذلك ضمن أكبر عملية عسكرية تشهدها طوباس وشمال الضفة، حيث تواصل قوات الاحتلال مداهماتها واعتقالاتها وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الاحتلال يشعل الضفة الغربية بعملية برية شاملة، فضمن عملية أطلق عليها 5 حجارات أطلقها جيش الاحتلال شمالي الضفة، استشهد الشاب أسامة كميل البالغ من العمر 20 عاما متأثرا بإصابته برصاصة في البطن، ووقع كميل شهيدا خلال اقتحام بلدة قباطية في جنين. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة ونشرت فرقا راجلة وقناصة في الشوارع قبل أن تطلق الرصاص الحي وتداهم أحد المنازل وتقوم بتفتيشه. وفي بلدة طمون جنوبية طوباس دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية، وذلك بعد ساعات على بدء عملية واسعة أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 واعتقال نحو 60 آخرين، كما نفذ جيش الاحتلال حملات دهم واعتقال في مدينتي قلقيلية وطول كرم. ومع دفع جيش الاحتلال بتعزيزات جديدة اعتقل عدد من الفلسطينيين وأصيب 2 من الطواقم الطبية للهلال الأحمر، حيث تم اعتقال فتى من قرية دورا القرع في رام الله و2 آخرين من مخيم بلاطة في نابلس. وخلال اقتحام قلقيلية اعتقل فلسطينيان عقب مداهمة منزليهما، واعتقل آخر في مدينة طول كرم. وخلال اقتحام الآليات العسكرية لمدن القدس المحتلة والبيرة ورام الله، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، وطالت الاقتحامات الإسرائيلية الواسعة مدينة قلقلية. تلك العملية اعتبرها الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي عدوانا خطيرا يرمي إلى توسيع جريمة الإبادة والضم ومواصلة سياسة التطهير العرقي في الضفة. وكانت حركة حماس قد أكدت أن العملية هي محاولة لفرض واقع أمني يخدم مشروع الاحتلال القائم على الهيمنة والسيطرة، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك فوري وجاد للضغط من أجل وقف العدوان وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته للقانون الدولي.
إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان بينها المحمودية والجبور وأطراف اللويزة. وفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال شن غارة على المنطقة الواقعة بين جرجوع وعرب صليم وبين سجد والريحان، كما تعرضت منطقة السردة جنوب مدينة الخيام لإطلاق نار مصدره موقع إسرائيلي مستحدث في تلة الحمامس اللبنانية. وفي سياق مواصلة الاحتلال انتهاكه للسيادة اللبنانية، تقدمت أمس آلية إسرائيلية في موقع العاصي العسكري نحو منطقة الجدار في الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وقام عناصرها بتفتيش أحد المنازل هناك. تشهد الجهود الروسية الأمريكية لتسوية النزاع في أوكرانيا زخما جديدا مع انعقاد قمة ثلاثية في أبوظبي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، غير أن هذا الحراك يصطدم بتدخلات أوروبية تؤكد التمسك بمبادئ سيادة أوكرانيا ورفض أي حلول تقوم على تنازلات القسرية، فيما انتقد مسؤول روسي كبير هذه التدخلات لعرقلة التسوية. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم تفاصيل الهجوم المسير الذي استهدف حقل كورمو الغازي بمحافظة سليمانية، مؤكدة أن الاعتداء الإرهابي أدى إلى احتراق أحد الخزانات الرئيسية دون وقوع خسائر بشرية. وقالت الخلية في بيان أن الهجوم الغادر والجبان وقع في وقت متأخر الليلة الماضية وخلف آثارا سلبية على المنظومة الكهربائية في المنطقة. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الفرنسي ويؤكد حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، وقوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباز. وطيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد محمد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. على الصلاة. حي على الصلاة. حي على بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو أوقات الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور المهمة في الدعاء أن ينتخب الإنسان الوقت المناسب للدعاء. هذا الوقت إلى تأثير، يعني حركة الأرض حول الشمس في هذا المدار الواسع، السنة الشمسية، حركة الأرض الوضعية حول نفسها الليل والنهار، حركة الأرض حول حركة القمر حول الأرض، هذه الشهر القمري، السنة القمرية، في علاقة بين الزمان وبين الأشياء الذي يجري على الأرض. نحن ما نعلم أسرار هذه، وإنما نأخذ من الغيب. نحن نفهم العلاقات المادية، في موسم الربيع تخصب الأرض، نفهم هذه العلاقة، ولكن الدعاء لماذا يستجاب في الليل في ليلة القدر؟ هذه حركة القمر في ليلة القدر، شنو خصوصيته؟ احنا ما ندري، هذه العلاقات الغيبية مجهولة عنا، نعرفها فقط عندنا مصدر لواحد للمعرفة وهو الوحي، نأخذ من مصادر الوحي. من أفضل أوقات الدعاء الأسحار. الأسحار من أفضل أوقات الاستغفار والدعاء. الأسحار موعد لقاء عباد الله بالله، هذا الموعد المفضل لعباد الله للقاء بالله تعالى. الأسحار، عباد الله يعرفون، الذين يعرفون، الذين يفهمون أوقات اللقاء، الذين يحسنون معرفة وقت اللقاء، يدرون في ساعة في الأسحار هذا موعد موعد مفضل للقاء ما يفوتهم، وبالأسحار هم يستغفرون. يعرف عباد الله، الله عز وجل عنده عباد أذكياء فاهمين، يعرف أن هناك موعد مفضل للقاء مع الله ما يفوتهم هذا الموعد، وبالأسحار هم يستغفرون. والإنسان إذا يحب يترقب وقت اللقاء، إذا يحب الإنسان يترقب وقت اللقاء، ووقت اللقاء الأسحار، يترقب الوقت المفضل للقاء بمن يحب، هذه طبيعي. فكيف يدعي الحب فإذا حان الوقت المفضل للقاء كان يغط في النوم غطيطا؟ فالذي يحب ما يفوت الوقت المفضل، الساعة المفضلة للخلوة بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول لموسى بن عمران: ها أنا يا ابن عمران، ها أنا يا ابن عمران مطلع على أحبائي. الله عز وجل يقول مطلع على أحبائي: إذا جنهم الليل حولت أبصارهم في قلوبهم. تعبير جميل، هو جميل، تأملوا: حولت أبصارهم إلى قلوبهم. البصر لما يتحول من الجارحة إلى الجانحة، القلوب هنا مقصود الجانحة، البصر الجارحة، الجارحة البصر الجارحة لما يتحول إلى القلب، شي يتحول البصر، يصير بصيرة، البصر يصير بصيرة. هناك ناس عندهم أبصار وما عندهم بصائر. فالله عز وجل يقول: ها أنا يا ابن عمران مطلع على أحبائي، إذا جنهم الليل حولت أبصارهم في قلوبهم، فتحولت أبصارهم إلى بصائر، ومثلت عقوبتي بين أعينهم. العقوبة تصير بين أعينهم، يشوفون العقوبة يخافون الله، ويشوفون الرحمة فيرجون الله. يخاطبوني عن المشاهدة، هذا عندما تتحول الأبصار إلى القلوب فتنقلب إلى بصائر، تتحول الأبصار إلى البصائر، عند ذلك عندما يخاطب الإنسان الله يخاطب الله عن مشاهدة وحضور، ما يخاطب عن بعد، يخاطب عن مشاهدة وحضور، كمن يخاطب شاهدا وحاضرا. كيف أنت لما تخاطب شاهد وحاضر كيف تنشد إلى الخطاب؟ هكذا يخاطبوني عن المشاهدة والحضور، ويكلموني عن الحضور. في ناس يتكلم مع الله كما يتكلم مع شاهد حاضر يسمع كلامه، كيف ينشد إلى الخطاب؟ يا ابن عمران هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع. هذه ثلاث أشياء: من قلبك الخشوع، من بدنك الخضوع، من عينك الدموع. وادعني في الظلمات تجدني قريبا مجيبا، عند ذلك تراني قريب من عندك لا أبعد من عندك، تجدني قريبا مجيبا. هذه فترة الليل ما تفوت، يعني الأسحار ما تفوت الناس الذين يغتنمون الفرص. في إنسان ما يهتم بهذه الفرص التي تمر عليه، في ناس أذكياء يعرفون قيمة الفرصة، الفرصة ما تتكرر ولن تعود، هذه فرص فيغتنمون الفرص. هذه معنى اغتنام الفرص، أن الإنسان يصيد الفرصة. في ناس تفلت الفرصة من عنده، وفي آخر يصيد الفرصة، ما يخلي، ما يدع تفلت الفرصة من عنده. الأسحار فرصة، فعباد الله الصالحون يغتنمون هذه الفرصة ويستفيدون منها. هذه كلمة أمير المؤمنين سامعيها كثير، ولكن مهما يسمعها الإنسان يزداد شوقا إليها. لما يصف المتقين: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن. هؤلاء الليل يقومون يصفون أقدامهم يتلون أجزاء القرآن، والقرآن بالأسحار ينفذ. قلوبنا تشرب القرآن شرب، قلوبنا صدورنا تشرب القرآن شرب. لما يقوم آناء الليل الأسحار يفتح المصحف يقرأ المصحف، عندئذ يرى أن قلبه يشرب القرآن كما تسقي الأرض العطشة بالماء. لون يمتص الماء، ما يبقى الماء لحظة واحدة على السطح، وإنما التربة تمتص الماء بنفس اللحظة وترتوي التربة بالماء. كذلك قلب الإنسان يرتوي بالقرآن عندما يدعو الله، يقرأ القرآن بالأسحار. القلب قلوب قلب الإنسان يرتوي بالقرآن ريا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لنوف البكالي: إن داود قام في مثل هذه الساعة من الليل. يقول نوف: أنا مع أمير المؤمنين في رحبة القصر في ليلة من الليالي نايم، فرأيت أمير المؤمنين قام كالواله كالواله مشدود، وهو ينظر في السماوات في النجوم، واله عاشق ينظر في النجوم، ربنا ما خلقت هذا باطلا. يرجع يصلي ركعتين ثم يعود إلى السماء ينظر في الأجرام البعيدة، هاي المجرات العظيمة اللي تبتعد عنا 50 مليون سنة نورية، 100 سنة مليون نورية، ينظر إليها: ربنا ما خلقت هذا باطلا. ثم يعود ثم ناداني قال: يا نوف أرامق أنت أم وامق؟ نايم يقاعد. قلت: بل رامق. قال: يا نوف إن داود قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له. هذه ساعة ما يدعو فيه الإنسان، حجب مرتفع كلش ما في حجاب بعد، مباشرة الدعاء يصعد إلى الله تعالى. ما دعا فيها عبد إلا استجيب له. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارفع كلمة الإسلام واجعلها العليا، وأدحض كلمة الكفر واجعلها السفلى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أعزائي المستمعين إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الأصفي، ونسألكم الدعاء.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من ننخى أدري برالي. قلبي بحكمه وعدله أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضوا قانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، املك صحتي واهلي وناسي، وحي ما ميت بعد احساسي، راضي بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من ننخى أدري برالي قلبي بحكمه وعدله أمن
صابر ما أشكي ولا أحزن
الله يرحمني وما يرضى أبعد عنه وأخف اللحظة خير يعيش اللي عبد ربه والما يعبد ذنبي مرضى قانع قلبي بكل شي يصير ما دام عبد ربي بخير الله يرحمني بكل شدة وحاشا يبين بتقصير ما ينهان اللي عبد ربه غلطان اللي بعد عن دربه
صابر ما أشكي لا أحزن
يا صاحب الزمان أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك فيا سيدي متى اللقاء
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء متى اللقاء أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد فقط أمل ودعاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان
يا صاحب الزمان الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان الأمان الأمان هذا آخر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وشفيع ذنوبنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه السلام أنه قال: من لم يهذب نفسه فضحه سوء العادة. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه عليه السلام في غرر الحكم، الحكمة رقم 917. أحبتي الكرام، استمرارا للحديث السابق عن تهذيب النفس وترويضها بالتقوى والورع، وكيف نتعامل مع هذه النفس كأنها عدو لدود يحتاج إلى مجاهدة، وهذا الجهاد هو الجهاد الأكبر، وهذه النفس هي كالوحش المفترس الذي نتعامل معه بالترويض وبالتدريب حتى نستطيع أن نملكه ونسيطر عليه وعلى شهواته وإراداته الخبيثة، وكيف نستطيع أن نجعل من أنفسنا ليست أمارة بالسوء وإنما لوامة وقريبة من المطمئنة بدرجات عالية من التقوى والورع. كيف نستطيع أن نستفيد من هذه القوى الثلاث التي في النفس البشرية، القوى العاقلة والغضبية والشهوية؟ كل ذلك قد تحدثنا بشيء ما عنه في حلقات ماضية، ولكن لأهمية هذا الموضوع ولأهمية تعاملنا السليم والصحيح والإيماني الشرعي الصالح مع هذه النفس التي هي بين جنبينا وألد أعدائنا، كيف نتعامل معها؟ لابد أن نكثر من هذا الحديث ونوضح بعض الأمور التي تتعلق بها والجوانب التي قد يغفل عنها الإنسان عادة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. هذه النفس طبعا والعياذ بالله في هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يهذب نفسه فضحه سوء العادة. إذن لابد أن يهذب الإنسان نفسه، وقلنا يأتي بالترويض والتدريب، وقلنا أنه يأتي بالتخلية وتزكية هذه النفوس من الرذائل وملئها و تحليتها بماذا؟ بكل ما يزينها من ماذا؟ من الفضائل والكرامات والحسنات والأعمال الصالحة. هذا التهذيب يأتي بهذه الدرجة وبهذه الكيفية. وهنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا لم يصنع الإنسان ذلك ولم يهذب نفسه بهذه الدرجة سوف يفضحه ماذا؟ يفضحه بين الناس هذا الأمر، يكون مفضوحا على أنه لم يهذب نفسه. بماذا؟ كيف ينفضح بين الناس بهذا الأمر؟ من خلال سوء العادة. هناك عادات تتعود عليها النفس التي تأمرك دائما بالسوء والعياذ بالله، هذه النفس الأمارة. هناك عادات منبوذة، عادات رذيلة من الرذائل، وعادات فيها منكرات والعياذ بالله، عادات غير سليمة غير صحيحة. عندما تتعود عليها هذه النفس لا تستطيع بسهولة أن تتخلى عنها، وعندما لا تهذبها تبقى عندها هذه العادات متمسكة بها. عندما تحاول هذه النفس أن تظهر هذه العادة بغير إرادة الإنسان المؤمن، لأنها ملكت ذلك الإنسان ما دام لم يهذب نفسه فلم يملك نفسه، يعني هي هذه النفس هي التي سوف تملك هذا الإنسان المؤمن وتجعله طوع إرادتها وأوامرها منقادا إليها في كل حين. لذلك سوف ينفضح عادة، ينفضح بين الناس بسوء هذه العادة وبسوء باقتراف هذه العادات أمام الآخرين، ويعرف عنه أنه ليس بالإنسان المهذب الذي هذب نفسه، وليس بالإنسان المؤمن الواقع الذي يريده الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما يفهم من ظاهر الحديث الشريف. وقلنا طبعا هذه النفس البشرية لها علاقة عقد دائم وثيق بينها وبين الدنيا وحب الدنيا وشهواتها، يعني هذا التعلق بالدنيا هو يمثل ماذا؟ يمثل تلك الشهوة القوية من شهوات النفس. هذه النفس الغير مهذبة والغير مروضة بالتقوى والورع، هذه النفس الغير مؤدبة بأدب الله سبحانه وتعالى، تكون لها تلك العلاقة الوثيقة بينها وبين الدنيا والتمتع بهذه الدنيا الغير مشروع. يعني ليس التمتع المشروع بالدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا النصيب الذي هو مسموح به من الله سبحانه وتعالى. حتى أن الشاعر يقول: هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي، فلا يغررنكم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. كم هو تعبير دقيق لطيف رائع، فيه بلاغة حقيقة، أنه يصور هذه الدنيا، وتعلق بهذه الدنيا هو نفسه هو الانقياد لهذه النفس البشرية الأمارة بالسوء والعياذ بالله، هي التي تؤدي بك إلى تلك المزالق، هي هذه التي تغرك فتبتسم لك هذه النفس وحتى تقترف هذه السيئات، فقولها مضحك ولكن فعلها مبكي. لماذا؟ لأنها ستوقعك في المهالك، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة والعياذ بالله، وتلك أشد المهالك والمزالق. إذن هذا الإنسان المؤمن أن يفكر في ذلك فيكرم نفسه، يعني ماذا؟ يترفع في نفسه عن كثير من الأمور. وأكرم نفسي عن أمور كثيرة، على أن إكرام النفوس من العقل، يعني الإنسان المؤمن العاقل، يعني حتى ولو لم يكن مؤمنا أحيانا، ولكن يكرم نفسه عن كثير من الأمور. بماذا؟ بعقله. عندما ينقاد إلى عقله يقول: أنا لا أنقاد إلى هذه النفس التي تقلل من قيمتي الاجتماعية مثلا، تقلل من مكانتي بين الناس مثلا، هو صاحب مركز مرموق مثلا بين الناس، فيحافظ على مركزه المرموق بأن لا يطيع نفسه، بأن يترفع عن الشهوات، يكرم نفسه، لأن هذا الإكرام للنفس هو حقيقة من العقل قبل أن يكون من نفس الإيمان. إذن حتى وإن لم يكن مؤمنا ولكن يمتلك شيء من العقل، يعني كرامة لهذا العقل، هو يكرم نفسه تقديرا لما يملك من هذا العقل، ويكرم نفسه لكي ماذا؟ لكي يترفع عن هذه الرذائل ويحافظ على مركزه الاجتماعي المرموق بين الناس مثلا. ويكرم الإنسان نفسه طبعا لها آثار كبيرة، لها آثار متعددة، أنه يترفع عن هذه الشهوات وتصغر الدنيا في عينه، كما يعبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حديث له: من كرمت نفسه صغرت الدنيا في عينه. تصغر الدنيا في عينه عندما يكرم نفسه، عد لا يرى لهذه الدنيا من قيمة معينة في عينيه. وكذلك في حديث آخر: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. عندما تكرم عليه نفسه تكون نفسه كريمة عزيزة عليه، مكرمة عنده، لا يريد أن يهينها أمام الناس. عند ذاك عندما يحرص هذا الحرص الإنسان المؤمن والعاقل، عندما يحرص هذا الحرص على الحفاظ على نفسه وتكريم نفسه، وماذا من نتائج ذلك؟ أنه تهون عنده الشهوة، بعد لا ينقاد إلى الشهوات ولا يرتكب المعاصي ولا ينزل إلى مستوى الرذيلة وهذا الدنس في النفوس وهذا الداء في القلوب والعياذ بالله، وإنما سوف يترفع عن ذلك وتصغر الدنيا في عينه وتصغر الشهوات وتهون في عينه. وكذلك هذا الحديث الذي تصدرنا به عن أمير المؤمنين عليه السلام: من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية. أنت عندما تكون نفسك كريمة عليك وتريد أن تعرف هل أنت من أولئك الناس الذين يعززون أنفسهم ويكرمون أنفسهم ولا يريدون لها أن تقع في الرذائل وفي المهانات أمام الآخرين في الدنيا وكذلك في الآخرة، وماذا يرى لنفسه؟ هل هو أهانها بالمعصية أو لا؟ فإذا كان من أولئك الذين لم يهينوا أنفسهم بالمعاصي، كان أي يعني ذلك أنه كان من أولئك الناس الذين يكرمون أنفسهم بالتقوى والورع، وذلك الذي قلنا عنه أنه التطهير من الدنس والترويض للنفس وتدريبها. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطاني في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء آخر في رحاب القطوف الطيبة من رياض الإمامين الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آبائهما وأبنائهما من أئمة الحق والهدى والفضيلة والكرامة. إخوتنا الأفاضل، من استطلع حياة أهل بيت الوحي والرسالة وجدها سلسلة من المناقب تتقسم على خصائص مرة وعلى أفضليات مرات عديدة، ويكفيهم فخرا وشرفا معا أنهم من أشد الخلق علقة برسول الله صلى الله عليه وآله نسبا وروحا وخلقا وخلقا وسيرة ودينا، حتى التقت لهم معه مناسبات عديدة فكان يجمعهم إليه ويأتلف معهم، فهم لهم حضورهم في مباهلته وفي آية التطهير وحديث الكساء، ولهم انسجامهم معه في شمائله البدنية والمعنوية وصفاته الطيبة العلوية، حتى روى الراغب الإصفهاني في كتاب محاضرات الأدباء أن أبا هريرة ذكر يوما حادثا فقال: دخل الحسن بن علي وهو معتم فظننت أن رسول الله قد بعث. هكذا أيها الإخوة الأكارم تتجلى هيبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في سبطه الحسن المجتبى عليه السلام، وهي من هيبة الله تعالى وجلاله. ونقل الطبراني في المعجم الكبير وكذا ابن سعد في الطبقات الكبرى أن إسماعيل بن أبي خالد حدث يوما فقال: قلت لأبي جحيفة: أرأيت النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: نعم، كان أشبه الناس به الحسن بن علي. وهكذا قال حينما أراد أن يصفه لمن لم يكن رآه. وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نقل الهيثمي الشافعي عن محمد بن الضحاك الحزامي قوله: كان جسد الحسين شبه جسد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هل الأمر أيها الإخوة الأعزة مطوق بهذه الحدود أم هنالك خصائص أخرى؟ لنستطلع ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. كلنا يعلم أيها الإخوة أن الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله بنص آية المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وهما سبطاه ولحمته والنسل المبارك له من ابنته فاطمة وابن عمه علي صلوات الله عليهما، فهما إذن أقرب الخلق إليه نسبا. ومع ذلك نقل كما روى ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب عن إحياء العلوم للغزالي وعن قوت القلوب للمكي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للحسن المجتبى عليه السلام في خطاب له معه: يا حسن، أشبهت خلقي وخلقي. وكنا أيها الإخوة الأحبة قد تحققنا تاريخيا وروائيا من الشبهة الخلقية، فإذا أردنا التعرف على الشبهة الخلقية لابد أن نعلم أن أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله معروفة ذكرتها كتب السيرة على نحو من التفصيل والتجليل، ولخصها القرآن الكريم بقول الله تبارك وتعالى وهو يخاطب حبيبه رسول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهنا أيها الأكارم لا بأس أن نقرأ في ظل الآية المباركة هذه ما كتبه المفسر المرحوم الطبطبائي في كتابه الميزان في تفسير القرآن، حيث قال: الخلق إذا أطلق فهم منه الخلق الحسن. والآية وإن كانت في نفسها تمدح النبي صلى الله عليه وآله وتعظمه، غير أنها بالنظر إلى خصوص السياق ناظرة إلى أخلاقه الاجتماعية الجميلة المتعلقة بالمعاشرة كالثبات على الحق والصبر على أذى الناس وجفاء أجلافهم والعفو والصفح وسعة البذل والرفق والمداراة والتواضع وغير ذلك. الحصيلة أيها الإخوة والأخوات هي أن الإمامين الحسنين أشبه أشرف الخلق في خصاله المقدسة وشمائله الزاكية وأخلاقه الطيبة، فمن أخذ عنهما فكأنه أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن اقتدى بهما كان قد اقتدى به صلى الله عليه وآله، إذ هما من المصطفى روحا ونورا، وقد أشبهه شكلا وشاكلة حتى قال الشاعر في كل منهما: من صفو ماء الوحي وهو مجاجة، من حوضه الينبوع وهو شفاء، من معدن التقديس وهو سلالة، من جوهر الملكوت وهو ضياء، فعليه من سيم النبي دلالة، وعليه من نور الإله بهاء. هذه أيها الإخوة والأخوات من جملة مقدمات الإمامة ودلائلها. فالإمامان الحسنان عليهما السلام هما وصيا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أبيهما أمير المؤمنين علي عليه السلام بنص منه بل بنصوص، وبتأكيد من الله جل وعلا بل بتأكيدات، هذا فضلا عما عرفه الناس من كفاءتهما ولياقتهما لشأن الخلافة وما حظي به من المواهب الرحمانية والملكات العلوية والخصائص والفضائل، فمن يكون يا ترى أولى منهما؟ وقد تقدم النبي صلى الله عليه وآله بالإشارة الواضحة إليهما بل بالتصريح بإمامتهما، حيث جاء خطابه المبارك في واقعة الغدير بهذه العبارات الشريفة: معاشر الناس، إن عليا والطيبين من ولدي هم الثقل الأصغر، والقرآن الثقل الأكبر، فكل منبئ عن صاحبه وموافق له، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، هم أمناء الله في خلقه وحكماؤه في أرضه. معاشر الناس، قولوا بأجمعكم: إنا سامعون مطيعون، راضون منقادون عن ربنا وربك في أمر علي وأمر ولده من صلبه من الأئمة، نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا، على ذلك نحيا ونموت ونبعث، لا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب ولا نرجع عن عهد ولا ننقض الميثاق، نطيع الله ونطيعك وعلياً أمير المؤمنين وولده الأئمة الذين ذكرتهم من ذريتك من صلبه بعد الحسن والحسين، اللذين قد عرفتكم مكانهما مني ومحلهما عندي ومنزلتهما من ربي عز وجل، فقد أديت ذلك إليكم، وأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما الإمامان بعد أبيهما علي. قولوا أطعنا الله بذلك وإياك وعليا والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت عهدا وميثاقا. معاشر الناس، من يطع الله ورسوله وعليا والأئمة الذين ذكرتهم فقد فاز فوزا عظيما. Thank you. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الفرنسي ويؤكد حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، وقوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس. وطيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي التأكيد على حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية، وأشار إلى استعداد طهران التفاوض، لكن